بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل.
يعني هذا سؤال أورده الإمام البخاري على اعتبار أن ثمة اختلاف في هذه المسألة، وهل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها على سبيل العموم، لأن الأصل أن الكفن يكون مما يخص الميت، وأن التكفين بالثياب المستخدمة والمستعملة تتطلب التأكد من طهارتها ونظافتها، ولذلك استحب أهل العلم أن يكون الكفن جديدا أو يكون الكفن نظيفا، لأن هذا من الأمور التي تكون في القرب. لكن كثير من أهل العلم يرى أن هذا الحديث ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه طلب ممن غسل ابنته الميتة أن يشعرنها بإزاره الذي كان متزرا به، ولم يعطيهم الإزار إلا بعد أن فرغوا من الغسل، رغبة في أن يكون الإزار بعد أن فارق جسمه صلى الله عليه وسلم يكفن بها ابنته. واستدلوا بهذا الصريع على أن إشعارها بالإزار تطلعا إلى حصول البركة في جسمها، لأنه مما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ومما ماس جسمه، ولهذا كان هذا الفعل من الخصائص. للأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك لم يفعله غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وانتهوا إلى أن هذا من الخصائص. ولذلك من قال إن هذا الحديث يدل على أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين لم يقبل منه هذا القول، لأن الأمر ليس عاما، وإنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام.
ولهذا علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على ما نقل الحافظ من استدلال بعض أهل العلم بجواز التبرك بآثار الصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه.
نعم.
قوله: ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: قوله باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، أورد فيه حديث أم عطية أيضا، وشاهد الترجمة قوله فيه: فأعطاها إزاره. قال ابن رشيد: أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن،
يعني أنه هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه خاص بالمحارم، محارم الميت يعني.
قال: وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب يجعل الكافور في الأخيرة.
ذكر هنا تعليق الشيخ بن باز،
سبق شيخنا في درس سابق، أعيد قراءته؟
لا، في هذا الباب، في هذا الموضع
هنا ما ذكره.
طيب استمر.
قال: باب يجعل الكافور في الأخيرة.
يعني أنه لما قال لهم اغسلنا بثلاث أو خمس وجعلنا في الغسل سدرا، قال وجعلنا في آخر الغسل كافورا، فهل الكافور يوضع في الماء ويمزج بالماء، أو أنه بعد أن تغسل أو يغسل الميت بالماء القراح بعد ذلك يدهن بالكافور؟ نعم.
وقال: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه.
يعني جعلوه أول ثوب يلاصق جسدها، لأن الشعار هو ما يلي الجسد مباشرة.
قال: وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه، وقالت: إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة، قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
يعني لما مشطنا شعر رأسها عقصوه ثلاثة قرون. نعم.
قوله: باب يجعل الكافور في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة. قال الزين بن المنير: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة اجعلنا للوجوب والندب.
يعني هل هذا من باب الواجب أو من باب المستحب؟ نعم.
قوله: عن أيوب، هو معطوف على الإسناد الأول، وقد تقدم الكلام عليه فيما قبل، واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة، فقيل يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة، وهو ظاهر الحديث، وقيل إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين، وقد ورد في رواية النسائي بلفظ: واجعلنا في آخر ذلك كافورا. قال: تنبيه. قيل: ما مناسبة إدخال هذه الترجمة وهي متعلقة بالغسل بين ترجمتين متعلقتين بالكفن؟
نعم.
أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله، ومن جملة ذلك الحنوط. انتهى ملخصا.
يعني أنه يستحب تحنيط الميت، لكن هل الحنوط يعني شيء زائد على الغسل أو أنه ضمن الغسل؟ نعم.
قال: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء، وهو عن الأوزاع وبعض الحنفية، أو يجعل في الماء وهو قول الجمهور كما تقدم قريبا.
نعم.
ولفظة الأخيرة صفة موصوف محذوف.
يعني هل الغسلة الغسلة الأخيرة؟ نعم.
صفة موصوف محذوف، فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد. ثم
يعني
ذكر
بعد الغسل يوضع فيها الكافور.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب نقض شعر المرأة.
يعني أنها من لوازم غسلها نقض شعرها وغسله ومشطه وترجيله وعقصه 3 قرون. نعم.
وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا،
يعني هل هذا خاص بالنساء أو أنه أيضا يتناول الرجال؟ فذكر بعض أهل العلم أنه يتناول الرجال، لا سيما إذا كان الرجل ذا شعر كثيف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون،
يعني شعر الرأس،
نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون،
أي 3 عقائص. نعم.
قوله: باب نقض شعر المرأة، أي الميتة قبل الغسل. والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه. قوله: وقال ابن سيرين إلى آخره، وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. قوله: حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي ابن شبوية عن الفربري أحمد بن صالح.
نعم.
قوله: قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره. قوله:
فبين من هو أيوب. نعم.
قوله: وسمعت، هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة.
نعم.
وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. قوله: أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، نقضنه ثم غسلنه،
يعني شعر رأسها نقضنه وفككنا عقاصه وغسلنا الشعر، ثم أعدنا بعد مشطه 3 قرون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في رواية الإسماعيلي قالت: نقضته. والظاهر
يعني أنها أم عطية. نعم.
والظاهر أن القائلة أم عطية، ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث، فقلت: نقضته فغسلته فجعلته 3 قرون.
أي فقالت: نعم نعم.
قالت: نعم. والمراد بالرأس شعر الرأس، فهو من مجاز المجاورة، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية مشطناها ثلاثة قرون، وهو بتخفيف المعجمة.
نعم مشطناها أي وليس مشطناها،
أي سرحناها بالمشط. وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر، والرفق يؤمن معه ذلك.
يعني لو سرح الشعر برفق يعني يضمن عدم تقطيعه، لكنه إن لم يسرحه برفق فهذا الذي يخشى فيه تقطيعه. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كيف الإشعار للميت،
يعني كيف يلبس الإشعار، أي الثوب الملاصق للجسد الذي أن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وطلب منها أن تشعر به ابنته رضي الله تعالى عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
يعني هذا ذكره على سبيل التفصيل من أن المرأة تكفن في خمسة ثياب، أحد الخمسة هذه أو أول الخمسة هو الإشعار، تشد به كما وصف الفخذين والصدر والورك وما بينهما، ليكون أول وألصق الثياب بالجسم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته. وزعم
يعني التي غسلناها هل هي زينب أو أم كلثوم. نعم.
وزعم أن الإشعار ألففنها فيه،
يعني أن قوله أشعرنها يعني ألففنها فيه، أي لفوا هذا الثوب على جسدها.
وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر،
لا تلبس إزارا وإنما يوضع عليها ثوب يلف معظم جسدها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب كيف الإشعار للميت، أورد فيه حديث أم عطية أيضا رضي الله عنها، وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه، وفيه اختصار والتقدير، وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياه ألففنها.
نعم.
وهو ظاهر اللفظ، لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية وزعم هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين والأول أولى,
يعني أن هذا من قول أيوب زيادة على ما قاله ابن سيرين. نعم.
قال وقد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به, قال ما أراه أو ما أراه إلا قال ألففنها فيه.
هذا تفسير الإشعار الذي جاء مجملا. نعم.
قوله وقال الحسن
أن الثوب يلف به جسمها لا أن يكون إزارا, لأنه ليس من لوازم التكفين أن يكون لها إزار. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وقال الحسن الخرقة الخامسة إلى آخره, هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب, وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه, وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي,
يعني وضعوا عليها خمارا كما يوضع على الحي من النساء.
قال وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر,
زفر قال به زفر وهو أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة.
أحسن الله إليكم. قال به زفر وقال الطائفة تشد على صدرها لتضم أكفانها, وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر. ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب. وقال أبو علي بن شبوية في روايته حدثنا أحمد يعني ابن صالح. قال فائدة قوله ولا أدري أي بناته, هو مقول أيوب, وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة, وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم رضي الله عنها. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها,
يعني ناصيتها التي في وسط الرأس وقرنيها اللذين من أطراف الرأس. نعم.
قوله باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر. قوله حدثنا سفيان هو الثوري, وهشام هو ابن حسان, وأم الهذيل هي حفصة
بنت سيرين.
قوله ضفرنا بضاد ساقطة وفاء خفيفة,
يعني بالضاء أخت الصاد وليست أخت الطاء. نعم.
ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان أي بهذا الإسناد ناصيتها وقرنيها أي جانبي رأسها. ورواية وكيع وصلها الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد ثم ألقيناه خلفها,
يعني ألقوا هذه الضفائر خلفها.
قال
لدلالة أن الشعر كان طويلا, يعني
قال وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه. واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه.
فهذا دليل صريح في أن هذا الفعل كان مشروعا وفعلوه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
فقال ابن القاسم لا أعرف الضفر بل يكف. وعن الأوزاع والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا. قال القرطبي وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا.
والظاهر أن ما فعلته أقره النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
فيأخذ حكم المرفوع.
قال كلا الأمرين محتمل لكن الأصل ألا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعا.
يعني هذا ما ورد فيه نص لكن الظاهر أنه من باب الإقرار. نعم
كذا قال. وقال النووي الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له.
نعم.
قال ابن حجر قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت
يعني أن النبي هو الذي أمرهم بذلك فيكون هذا من باب المرفوع الظاهر. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر. وقال ابن حبان في صحيحه ذكر البيان
على سبيل أنه عنوان يعني
أحسن الله إليكم في صحيحه ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها.
نعم هذا يعني الترجمة التي جاءت في كتاب ابن حبان.
ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعا واجعلنا لها ثلاثة قرون.
فهذا صريح من أنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال تنبيه قوله ثلاثة قرون مع قوله ناصيتها وقرنيها لا تضاد بينهما لأن
ثلاث القرون مجملة وفصلت في أن قرنا منها من الناصية والقرنين الآخرين من الجوانب. نعم
أحسن الله إليكم. قال لا تضاد بينهما لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر والمراد بالقرنين الجانبان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب يلقى شعر المرأة خلفها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
يعني ألقوا الضفائر خلف ظهرها. يعني
قوله باب يلقى شعر المرأة خلفها. في رواية الأصيل وأبي الوقت يجعل، وزاد الحموي ثلاثة قرون،
ثم يعني يجعل الظفر ثلاثة قرون ثم تلقى خلفها. نعم.
ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفيه: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
يعني القرون. نعم.
أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد، وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ: ومشطناها. وقد تقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام أيضا، وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة: ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها. قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها،
يعني تسريح شعر المرأة وتجفيفها. نعم.
وتضفيرها
وتضفيرها. نعم.
قال: وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها. وأورد فيه حديثا غريبا كذا قال، وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري، وقد توبع راويها عليها كما تراه.
يعني كأن هذا استغراب من الحافظ ابن حجر في قوله رواها بخبر غريب، مع أن الخبر ليس بغريب بل هو موجود في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: في حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر: تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم.
كل هذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتن ذلك، بعد أن علمهم بأن يغسلن ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب،
يعني أن من غسل ميتا لا يلزمه أن يغتسل، واستنبط ذلك من فعل أم عطية حيث لم تستذكر أنها اغتسلت، كما جاء أيضا في حديث ابن عمر الذي حنط ابن عمه وحمله وصلى عليه ولم يغتسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوبه، وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا.
يعني هل يلزمه أن يغتسل إذا غسل الميت أو لا؟
وقال ابن بزيزة: الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل، فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن،
لأنه سيغتسل بعده. نعم.
قال: ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه
أثناء غسله للميت، فيرفع الشك بالغسل. نعم.
ذكر في الحاشية وقال بعضهم: إن الحكمة في ذلك والله أعلم جبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده، وهو معنى مناسب والله أعلم، ذكره ابن باز رحمه الله.
يعني هذا تعليق من الشيخ ابن باز على أن مسألة اغتسال أو الغاسل لدفع هذه الأمور التي قد تخطر في البال، ولأيضا يعني تقويته فيما فعله وتطمينه أو وطمانينته في أنه لم يلحقه أذى أو ما يشك في نفسه من ضرر من غسل هذا الميت. نعم.
ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال انتهى، واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي،
يعني سواء كان عثمان رضي الله عنه في غسل زوجته أم كلثوم أو كان أبو العاص بن الربيع في غسل زوجته زينب رضي الله عنهما. نعم.
قال لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا وعلى تقدير تسليمه، فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه.
نعم.
وعلى تسليمه، فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده، والله أعلم بالصواب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الثياب البيض للكفن. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
يعني هذا الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على أن هذا هو المستحب، أن تكون الثياب بيضاء منسوجة من كرسف، والكرسف المراد به القطن، وأنها كانت قد نسجت في اليمن من ثياب من قطن من قرية الذي سماها السحولية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب الثياب البيض للكفن، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. الحديث،
فقوله بيض هذا الذي يدل على أن اختيار هذا اللون هو الأنسب. نعم.
قال وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم.
هذا الحديث يعني ما كان على شرط البخاري حتى يستدل به، لكنه استدل بالحديث عائشة، والذي يظهر والله أعلم من استدلاله بحديث عائشة أكثر صراحة، لأن هذا إخبار عما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر كان إخبارا عن أمر عام وهو لبس الثياب البيض للأحياء وللأموات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الحديث صححه الترمذي والحاكم وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب
حديث ألبسوا
ابن جندب
البسوا الثياب البيض يعني. نعم.
أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة.
ثوب حبرة، ولا يمنع من أن يكون كوني ثوب حبرة أن يكون أبيض، لأن الحبرة هذا نوع من
ثياب
من الألبسة، لكن لا يلزم منه أن لا يكون لونه أبيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة. أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن.
لكن ورد أنه أول ما كفن بثوب الحبرة ثم بعد ذلك نزع منه ثوب الحبرة ولم يبقوه عليه، واكتفوا بالثياب البيض السحولية يعني المصنوعة من القطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وشيخنا وبرد حبرة ولا وبرد حبرة؟
يعني هو إذا قلنا أن الحبرة صفة يقال برد حبرة، وإذا قلنا أنه من باب المضاف المضاف إليه يقال ثوب برد حبرة مضاف ومضاف إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن. لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه
إلا وثوب الحبرة. نعم.
قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه. يمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس: كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. أخرجه الشيخان. وسيأتي في اللباس: والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا.
نعم، ليست يعني على بياض مطلق.
ثم ذكر
وهي أشبه ما يسمى في هذه الأيام بالمصنف من ألبسة اليمني، ما يسمى بالمصنف لأنه لا يأتي بلون أبيض فقط بل يكون فيه ألوان مخططة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكفن في ثوبين. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
وكان الإمام البخاري استدل بهذا الحديث على جواز الاقتصار في التكفين على ثوبين، لكن هذا الظاهر أنه لكونه محرما، والمحرم يكفى يعني يكتفى في لباسه بثوبين ولا يزاد على الثوبين، والعلة في كونه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني لا يزال على إحرامه، لذلك اقتصر على تكفينه بثوبين. وأما غير المحرم تكفينه بثلاثة أذواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب الكفن في ثوبين، كأنه أشار إلى أن الثلاثة في حديث عائشة رضي الله عنها ليست شرطا في الصحة، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور. واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث، والمرجح أنه لا يلتفت إليه. وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق. قوله حدثنا حماد في رواية الأصيل ابن زيد. قوله بينما رجل لم أقف على تسميته. قوله واقف استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب،
يعني على الراكب أو على الجالس في المكان المعين، كجلوسه في صعيد عرفات أو وقوفه أو ركوبه. نعم.
قوله بعرفة سيأتي بعد باب من وجه آخر، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله
والظاهر أنه كان راكبا لأن ناقته هي التي وقصته، أي سقط من عليها. نعم. أو أوقصته بمعنى أنها أسقطته من عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فوقصته أو قال فأوقصته شك من الراوي، والمعروف عند أهل اللغة الأول
وقصته،
والذي بالهمز شاذ.
نعم. عبارة أوقصته عبارة شاذة.
والوقص كسر العنق، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة.
نعم.
بأن تكون أصابته بعد أن وقع، والأول أظهر
أنه يعني عند السقوط وقصة. نعم.
وقال الكرماني فوقصته أي راحلته، فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة.
الظاهر الأول. نعم.
قوله وكفنوه في ثوبين استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء،
يعني آدم استدل ببعض أهل العلم على أنه للمحرم أن يبدل ثوبه، لكن هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن المراد أن يكفن في ثوبي الإحرام لا في ثياب غير ثياب الإحرام. نعم.
قال لأنه سيأتي في الحج بلفظ في ثوبيه، وللنسائي من طريق يونس ابن نافع عن عمرو بن دينار قال في ثوبيه اللذين أحرم فيهما،
فهو صريح في أن التكفين في نفس الثوب في الثوبين الذي أحرم فيهما.
وقال المحب الطبري إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له، كما في الشهيد حيث قال زملوهم بدمائهم.
نعم. ولا يتغير الثياب لأنها شاهدة لهم على فعل الطاعة والشهادة.
قال واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب، وعلى ترك النيابة في الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج.
نعم.
وفيه نظر لا يخفى. وقال ابن بطال وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل،
يعني لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
انتهى الكتاب شيخنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.